إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على الناس هو ميثاق العبودية. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا، فقال: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده واستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والواقع أنه لا يذكر أحد منا هذا الميثاق، لذلك لم يعلق الله عز وجل التعذيب ولا المؤاخذة بهذا الميثاق، إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليذكر بهذا الميثاق، وعلق المؤاخذة على بلوغ كلامه على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. ومعنى العبودية أن لك سيدا آمرا، وأنه لا يجوز لأحد مطلقا أن يقول أنا حر، لأن قول القائل أنا حر معناه أنا منفلت، وهذا ليس من شيمة العبد. إن الله عز وجل ضرب ذل العبودية على الناس، فهو إن لم يذل اختيارا أذله اضطرارا، كما قال تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه هي عبودية الاضطرار، يعني هو عبد رغم أنفه، لا يستطيع أن يمضي شيئا إلا إذا قدره الله عز وجل له أو عليه. فطريق العبودية إذن طريق طويل، وفي طريق العبودية منازل يتقلب المرء فيها حتى يصل إلى ربه، فكل صفة مع ضدها منزلتان، مطلوب من العبد في كل منزلة عبودية. فمثلا الفرح، هذه منزلة ينزل فيها العبد، لها ضوابط، ضدها الحزن، للحزن عبودية أيضا. الرأفة والرحمة يلزمها عبودية. وقد استشكل بعض الناس صنيع الفضيل بن عياض يوم مات ولده عليه، وقد ذكر العلماء في ترجمة علي بن الفضيل أنه كان أخوف من والده، وكان أرق قلبا من والده، مع ما نعلمه عن الفضيل بن عياض من الإخبات والزهد والخشوع، والله حسيبه. فلما مات علي جعل الفضيل يضحك في جنازته، فسأل بعض الناس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقالوا له: كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم، بينما يضحك الفضيل بن عياض لما مات ولده علي؟ قال: الفضيل بن عياض كان أرضى للقضاء، أرضى بالقضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب شيخ الإسلام إجابة مسددة رحمه الله، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدى العبودية على وجهها، فأدى عبودية الرأفة والرحمة فبكى على ولده، وأدى عبودية الرضا فقال: ولا نقول ما يغضب الرب. أما الفضيل بن عياض لما تزاحمت العبوديتان في قلبه لم يتحملهما، فقدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة، فهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل. إذن وأنت في طريقك إلى الله تبارك وتعالى تحقق العبودية حتى تصل إلى المنزل. هناك منازل للسائر إلى الله ينزل فيها، وهذه المنازل كلها إنما تخص القلب بالأصالة، إنما تخص القلب بالأصالة. ولذلك وضع في طريق العبد مشاكل، وضع على الرصد شيطان رجيم لا يقبل فدية منك أبدا، إنما يريد إهلاكك. يعني شيطان الإنس قد يقبل منك فدية، تعطيه رشوة تخدمه يتركك، إنما شيطان الجن لا ينفع معه فدية. ليه؟ لأنه لا يبغي إلا إهلاكك، فكل سهم يسدده إليك إنما يقصد به قلبك. وهناك سورة نحن نقرأها لكن قل من يقف عند معناها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ألا تلاحظ قوله تعالى يوسوس في صدور الناس وليس في قلوب الناس؟ لهذا سر، فإن القلب كمثل القصر، وكل قصر له فناء. فتصور مثلا أن عاصفة رملية هبت، ما الذي يحدث؟ فناء القصر يردم بالرمل أو بالتراب، ولا يدخل من التراب أو الرمل إلى القصر إلا بقدر النوافذ المفتوحة. تمام؟ إذا كان صاحب القصر رجلا نظيفا يستدعي الكناسين يكنس القصر، فبأقل قدر من الجهد يرجع نظيفا. لكن تصور أن صاحب القصر مهمل، هبت عاصفة رملية فتركها، وهبت أخرى فتركها، وهبت ثالثة فتركها، يصبح حينئذ إزالة هذه الأتربة من العناء المعنى. كذلك القلب، فهذا الصدر هو فناء القلب، فإذا أرسل الشيطان سهما إلى القلب فإنما يسقط في الفناء ولا يدخل القلب. إذا كان صاحب القلب مهتما به أغلق نوافذه وأبوابه، فلا يدخل شيء من كيد الشيطان فيه، إنما يستقر هذا كله في فناء القلب، فمن السهل دفعه طالما أنه لم يستقر في القلب. فكل الوساوس إنما تسقط في الفناء ولا تصل إلى القلب. طيب متى تصل إلى القلب؟ إذا أهمله صاحبه. فإذا سدد الشيطان سهما ثم سهما ثم سهما ولم يعمل صاحب القلب شيئا، انتقل الشيطان ف فسكن في فناء القلب بالصدر حتى يصل به الحال أن يلتقم القلب كله والعياذ بالله. عشان كده القلب أنفس مضغة في الإنسان، إنما يوزن المرء به يوم القيامة. عشان كده كان العلماء القدامى يهتمون بقلوبهم غاية الاهتمام. يعني في تاريخ الرقة لأبي سعيد القشيري ذكر حكاية طريفة، قال إن ميمون بن مهران، وكان ميمون بن مهران راويا ثقة وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان له ولد يقال له عمرو، وكان عمرو أيضا ثقة في الحديث. فقال عمرو بن ميمون، فقال ميمون بن مهران لولده عمرو: يا بني خذ بيدي إلى الحسن، حسن والحسن البصري، وكان في بصر ميمون شيء. قال عمرو: فانطلقت بالشيخ أقوده حتى وصلت إلى قناة ماء ولم يستطع الشيخ أن يعبرها. قال: فعبر على ظهري، ثم أخذت بيده فذهبنا إلى بيت الحسن، فطرقنا الباب فخرجت الجارية، قالت: من؟ قلت: ميمون بن مهران. قالت: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون حتى على نحيبه. فخرج الحسن فلما رآه اعتنقه ودخل. فقال ميمون: يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة، فاستلم لي، أي قل لي شيئا يلينه، أفأصوم له يا أبا سعيد؟ فقال الحسن رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فبكى ميمون حتى أغشي عليه، وجعل الحسن يتفقد رجله مثلما تتفقد رجل الشاة المذبوحة. فأفاق ميمون ابن مهران، فقالت الجارية: اخرجا، فقد أزعجتما الشيخ سائر اليوم. فلما خرج عمرو بأبيه قال عمرو لأبيه: يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ قال: أجل يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. هو تصور أن الحسن البصري سيلقي خطبة عصماء، أو سيقول كلاما من كلامه الجميل الذي يقول فيه بعض العلماء كان يشبه كلامه كلام الأنبياء. الحسن البصري له كلام جميل، يعني يقول مثلا في العصاة، يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وكان يقول أيضا: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. له كلام جميل الحسن. فعمر بن ميمون تصور أن الحسن سيقول كلاما من هذا الجنس يعني. لكن ما الذي قاله الحسن؟ تلا ثلاث آيات من آخر سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني أنا عايز أعمل الآن دراسة جدوى لحياة إنسان. وربما يندهش الكثيرون من هذه الدراسة. قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فحناخد شريحة من العمر من الناس، رجل يموت على رأس 60 سنة، عن كم سنة يحاسب يا ترى؟ لا يحاسب إلا إذا بلغ، والبلوغ ممكن يستمر من 12 ل 15 سنة. أنا هنقول 12 سنة. 12 سنة لا يحاسب عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وضع القلم عن ثلاث، منها الصغير حتى يحتلم. ثم هو ينام 20 سنة. 20 سنة نوم، لما تحسب بقى 8 ساعات في 60 يطلع 20 سنة. ادي 20 وادي 12 بقى 32 سنة لا يحاسب عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وضع القلم عن ثلاث، فقال منها، فذكر منها والنائم حتى يستيقظ. يبقى انا عندي 32 سنة لا يؤاخذ المرء عنها بين يدي ربه. كم بقي له من عمره؟ بقي 27 عاما تأبيدا، يعني بعد 25 سنة يطلع براءة، ولا يقضي مدة السجن ويطلع سجن الدنيا. 27 سنة. 27 عاما أيها التجار الذين يعرفون دراسة الجدوى، ولو دخل أحدهم السوق فخسر مالا لكان حزينا عليه. 27 عاما هذه لو كان المرء فيها ملكا متوجا ما ذاق الهم ولا الغم ولا المرض، وإذا أشار بيديه وقف الناس جميعا، لو أنه كان سيدا مطاعا. وظل 27 سنة في هذه السيادة، هذا يساوي ما يستقبله من موت لا يدري متى يبعث؟ أين القبور من عهد عاد؟ ألوف السنوات مرت على موتى، خفت الوطأة، ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. المكان الذي نحن نقعد عليه الآن مقبرة لقرون خلت قبلنا، وهكذا أديم الأرض جميعا من هذه الأجساد. بعدما الإنسان يموت ولا يدري كم يبعث، بعد كم يبعث، وبعدين ينفخ في الصور، وبعدين ياخذ 50,000 سنة يرى الصحف تتطاير، ده رايح الجنة وده رايح النار، أفئدتهم هواء، ليس في صدره قلب من الرعب، ولا يدري أيساق به إلى جنة أم إلى نار. ده بعد 50,000 سنة. وبعدين بعد 50,000 سنة يأخذ كتابه بشماله وبعدين يدخل النار. كل ده عشان 27 عاما فقط؟ هذه السنين. أفرأيت إن متعناهم سنين، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا الذي ما ذاق مرضا قط ولا ذاق هوانا قط، أنعم الناس، فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا وأفقرهم، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي بؤس قط. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أدل الحسن البصري ذكره. فعمر بن ميمون يقول لأبيه: أهذا هو الحسن؟ كنت أظنه أكبر من ذلك. قال عمر: فضرب أبي بيده في صدري وقال: يا بني، لقد قرأ عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه. الكلوم للجراح، آيات لا تغادر سمعك إلا وتجرح قلبك. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت، أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. فالقلب أنفس ما فيك ويوزن العبد به، ومن علامات عجز المرء الكامل أن هذا القلب الذي هو قوام حياته لا يملكه. إنسان أحيانا يغلب على حب إنسان آخر حتى يكاد يتلف ويشقى به شقاء بعيدا، فيقال له انزع، يقول له لا أستطيع. لو كان قلبك بيدك ما كفرت طرفة عين، لكن ليس بيدك، إنه ملك الرب تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حلفه يشير إلى هذه الآية الباهرة فيقول لا ومقلب القلوب. هذا القلب النفيس هو بغية الشياطين جميعا، وأنت لا تستطيع أن تواصل سيرك إلى الله بجد إلا إذا حافظت على هذا القلب. فأنا بالله أسألك، أنت قد تكون صاحب مؤسسة تجارية كبيرة، لك مستشار قانوني ولك محاسب، فهل لك مفتي؟ يعني التجارة البيوع الأصل فيها الحل على عكس العبادة، العبادة الأصل فيها الحرمة حتى يرد لك دليل بالإذن. يعني ما ينفعش مثلا بعد ما أخلص صلاة الفرض أسجد لله سجدة. ليه؟ فلماذا تتحرى السجود بعد كل فرض؟ جبتها منين دي؟ لو كان خيرا لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو لأرشدك إليه. يقول إن الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأنا أحب أن أكون قريبا من ربي وهو ساجد. فنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث ما كان يتحرى السجود إذا أراد أن يدعو، إنما كان يدعو في سجوده، لا أنه إذا أراد أن يدعو سجد. فحينئذ نقول له هذه بدعة، لا تعبد الله على مزاجك، فإنك لا تدري ما الذي يحبه الله ويرضاه. يبقى لا تتقرب إلى الله إلا بما أذن لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. البيوع على العكس الأصل فيها الحل حتى يرد دليل بالحرمة. طيب، نهاردة الأمة المسلمة أمة تعاني ضعفا وهوانا لا يخفى على ناظر، وتخلفت كثيرا عن ركب الحضارة، وصار أعداؤنا هم المنتجون ونحن المستهلكين. طيب، الرجل المنتج كافر، مسألة حلال حرام دي مسألة لا تعنيه بشيء، هو الذي يعنيه المكسب، فيوم يضع من القوانين ما يضمن له المكسب. طب انت رجل تاجر مسلم تريد ان تشتري بضاعة من منتج كافر، ألا يكون لك مفتي تعرض عليه الشروط؟ تقول والله أنا عرضت علي الصفقة الفلانية، اقرأ الصفقة دي، لو أي شرط من هذه الشروط حرام أنا أتركه. فيقول لك مثلا ده حرام الصفقة لا تحل به، أو ده ممكن يكون البديل كذا، أو ده مكروه. فيقول تكون أنت على بصيرة من أمرك، وأنت بتجمع المال لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن وظيفة المال كما في صحيح مسلم، قال يقول ابن آدم مالي مالي، كل ما تكلمه يقول لك فلوس، معاك درهم تبقى تسوي درهم، معاك جنيه تسوي جنيه، مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذه وظيفة المال. فأنت لما تترك بقى الملايين وراك لمن؟ عايزين دراسة جدوى، نقف لمجرد لوجه الله كده، نقف ونسأل أنفسنا، نجمع هذا المال من الحرام أو من الشبهات لمن؟ هيروح للوريث؟ حلال زلال لا إشكال فيه، وأنت تسأل عن كل مليم فيه. يعني الواحد يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويسأل يوم القيامة سؤال الأغنياء؟ فالنهاردة أنت يجب عليك وجوبا أن يكون لك مفتي، لا سيما المفتي لا يتقاضى مالا، المحاسب يأخذ فلوس، والمستشار القانوني يأخذ فلوس، والمفتي لا يأخذ أجرا. ممكن تأخذ معه ساعة على التليفون عمال تستشيره وتقول له السلام عليكم وتحط سماعة التليفون وخلصت على كده. ممكن تاخده معاك في رحلة ولا بتاع عشان يشوف البتاع ده مجانا، ومجانا ومع ذلك هين على الناس. ليه؟ الإمام البخاري والده كان تاجرا، وكان تلميذا للإمام مالك، وتلميذا لحماد بن زيد وإسماعيل بن علي. يقول الإمام البخاري أن والده لما مرض دعا ولده محمدا، محمد إسماعيل البخاري، وقال له يا بني، اسمع كلام الناس التجار الذين يعرفون لماذا يجمعون المال أو كيف يجمعون المال، قال يا بني تركت لك 1000 1000 درهم، مليون درهم يعني، ما أعلم درهما فيه شبهة، مش ما أعلم درهما حراما، لا، ما أعلم درهما فيه شبهة. طب جات له ازاي دي؟ تلميذ مالك، كلما أراد أن يعقد صفقة سأل مالكا، سأل حماد بن زيد، سأل إسماعيل بن علي، فنجا. يبقى إذن عدم الاكتراث بالنظر إلى العالم هذه مشكلة كبيرة تهدد قلب الإنسان. الإنسان بيمرض أي مرض عضوي يذهب إلى آخر مكان في الدنيا طلبا للعلاج، وممكن ينفق ما جمع في حياته حتى يفلس دفعا لهذه العلة. فإذا ما قسى قلبه لا يكلف خاطره أن يرحل إلى عالم ليجلو قلبه، أو أن يستفتي عالما ليجلو قلبه. هذا القلب أنفس ما فيه، وزي ما بقول الشياطين كلها تتصارع لإحراز هذا القلب، فإن نجوت به فقد نجوت فعلا، وتم سيرك أتم سير إلى منزلك. طيب، إذا كان الأمر كذلك وطريق العبودية طويل والشياطين على الرصد، تعرف الشيطان ده بيلبس لك 1000 وش، أنت رجل تقي يدخل لك من باب التقوى. طب يدخل لك من باب التقوى يعمل معك إيه؟ يوقعك في البدعة. الشيطان بيسلك إلى الإنسان عدة أبواب، الكفر والبدعة والكبيرة والصغيرة، بل يسلك إليه طريق المباحات. إزاي؟ يأكل لحد ما يملى بطنه. طب ما هو الأكل حتى الشبع ده مباح ليس حراما، أنت أكلت حلال صحيح وملأت بطنك صحيح، لكن نمت وكان من عادتك أن تقوم الليل فنمت، إذا ضيع عليك قيام الليل عملت مباح صحيح لم ترتكب حرام. فهو الشيطان لابد أن يأخذ منك أي شيء، مش عارف يطلعك بره الطريق يتعبلك على ما تقع على وشك وتقوم وتقعد تمسح وشك كده وتعمل اللي مش عارف ايه، عطلك عن السير. فهو ان لم يزل قدميك عن الصراط يعطلك عن السير. ان الشيطان الانسان عدو مبين. طب انت سائر بقى الى الله عز وجل، عمال تتقلب في منازل، من ضمن المنازل أو من أهم المنازل التي ينزل العبد فيها منزلة الرجاء، وهذه المنزلة هي التي أريد أن ألقي عليها ضوءا يسيرا في هذه المحاضرة. منزلة الرجاء اللي هي منزلة الطمع، الطمع كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. منزلة الطمع دي أو منزلة الرجاء هي تمني الحصول على الثواب بغير استحقاق. ما هو طمع يعني ايه؟ طمعان فيما ليس له فيه. طيب، فلنقرر أولا أنه لن يدخل أحد منا الجنة بعمله، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. خلاص اغسل إليك، إن عملك وصلك حتى لو كنت أجد الخلق فلن تكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين لنا أن عمله لا يدخله الجنة. يبقى ما بقي إلا الطمع. الرجاء في ثواب الله تبارك وتعالى، والناس راجيان طائع وعاصب، فالطائع يرجو أن يقبل عمله والعاصي يرجو أن يغفر له. وقد اتفق العلماء جميعا على أن الرجاء لا يقبل إلا بعمل، فإن خلى الرجاء من العمل فهو الغرور والكسل. خلاص، يبقى الإنسان الذي يتمنى على الله الأمان ولا يعمل ده مش موضوعنا الآن. موضوعنا في رجلين: طائع وعاصي. طائع يرجو أن يقبل عمله وعاص يرجو أن يغفر ذنبه. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالراجي لا يترك عملا مهما كان دقيقا إلا ويعمله لعل نجاته فيه. يعني أنتم تعرفون إن شاء الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة بغي تشرب من بئر إذ وجدت كلبا يلهث السرى من العطش، فنزعت موقها ونزلت فملأته ماء فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. أنا بقى عايز أفهم، يعني لو واحد منا ألقيت عليه هذه المسألة: امرأة تتاجر بعرضها محترفة الزنا، سقت كلاب الدنيا، ده يساوي زنية؟ وما سقي كلب، ده اسمه كلب. هذه امرأة فعلت هذا الشيء شكر الله لها فغفر لها. والحديث الثاني حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. يعني احنا بنمشي في الشارع بنلاقي مثلا الزجاج المكسور والكلام ده، انت ممكن وانت ماشي كده الزجاجة المكسورة تاخدها ترميها على جنب يكون فيها نجاتك وانت لا تدري، لأن الذي يثيب هو الذي لا يسأل عما يفعل ولا يقال له لما ولا كيف. لهذا الراجي لا يترك عملا مهما كان صغيرا. وتأمل هذه الحكاية، وهي حكاية صحيحة الإسناد، رواها ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو بيحتضر وكان أولاده حوله، فقال لهم: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا له: يا أبانا، ومن صاحب الرغيف؟ قال: كان رجل راهب في بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، وكان ينزل للبلد يوما واحدا في كل سنة أو في كل شهر، كان ينزل يوم واحد. وانت عارف الرهبان أصحاب الصوامع زي جريج العابد كده. جريج العابد لما عمل لنفسه صومعة واعتزل الناس، الصومعة دي كانت فوق وما كان لهاش سلم، طب وما كان بيطلع لها ازاي؟ كان رابط فيها حبل من فوق ينزل على الحبل، ولما يحب يطلع يطلع على الحبل وهم واخد الحبل فوق عشان ما فيش حد يطلع له او يسلم. هتلاقي واحد كل شويه طالع له خبط عليه يقول له عايزين الله يذكرنا بالله ولا بتاع، يقعد يضيع له وقت. هو رجل عابد بقى شغلته بقى يعبد ربنا وكده. فكان بينزل يوم 70 سنة عباده، ففي يوم من الايام نزل فراى امراه جميله سرقت قلبه وخلبت لبه، فكان معها 7 أيام ضاجعها في الحرام 7 أيام، ثم أفاق. الغشاوة اللي على عينه دي أفاق منها. تعرف الإنسان إذا رأى المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه. ممكن المرأة تكون في غاية القبل تشوفها تقطع الخلف من منظرها، ومع ذلك أول ما تشوفها والشبك وقوة الشبك تحس إن إيه، زي ما يكون لوحة لبس نظارة كده، ها رآها على غير حقيقتها. ده اللي حصل لهذا العالم. أغشي علي، رأى امرأة جميلة بعد ما قضى وطروا أفاق وندم أشد الندم، فجعل لا يخطو خطوة إلا سجد سجدة. شوف بقى هربان، كل خطوة يمشي يوم سجد سجدة، يقوم يمشي خطوة يسجد سجدة، وهكذا. فضل ماشي 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 لحد ما وصل لمجموعة من المساكين، كانوا 12 مسكين. كان تعب جدا، اول ما وصل لهم رمى نفسه في وسطهم. 12 مسكين دول كان في راهب بيتصدق على ال 12 مسكين ب 12 رغيفا في اليوم، كل واحد من المساكين دول له رغيف. طيب لما الراهب الجديد ده جا ورمى نفسه في وسطهم، مش بقوا 13؟ زاد واحد. فجا الراجل معاه الدرايه بقى للخبز ده ولا، وقعد ايه يرمي الواحد، كل واحد رغيف رغيف رغيف. فالمهم الراهب الجديد ده، الضيف الجديد ده، خد رغيف. اخر واحد اللي هو بقى رقم 13 بعد حلول الضيف الجديد مالوش رغيف. فبيسال الراجل بيقول له اين رغيف؟ قال ما كتمتك شيئا. وسال بقى الجماعه حد خد رغيفين؟ لا ما فيش حد غير رغيفين. فقال له لا انا عايز رغيف. قال والله لا اعطيك رغيفا سائر اليوم، مالكش عندي رغيف. الراجل بقى الضيف الراهب ده سمع بقى المحاورة دي، أم الرغيف اللي معاه أم رميل مين؟ رميل الراجل صاحب الرغيف الأصل اللي بياخده كل يوم. ثم مات من ليلته، فوزنت 70 عاما عبادة ب7 ليال، فرجحت 7 ليال، ووزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف. يا فقال لهم يا بني اذكروا صاحب الرغيف. ايه رغيف؟ انك ما تدري. وكان بعض السلف وهو في مرض الموت كان يقول يا ليته كان جديدا، يا ليته كان كلا. فلما افاق ساله اولاده قالوا يا ابانا سمعناك تقول يا ليته كان جديدا، يا ليته كان كلا. قال نعم، تصدقت بثوب قديم فعرض علي ثواب الجديد فقلت يا ليته كان جديدا، ومر بي مسكين ومعي رغيف فأعطيته بعض الرغيف، فلما عرض علي ثواب الرغيف قلت يا ليته كان كله. يبقى الراجي طامع، الراجي طامع، والراجي لا يترك شيئا من العمل، ولو أن تفرغ في دلو من دلوك في دلو أخيك. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. العلماء لهم شفوف نظر، سألوا سؤال، قال لك أيهما أفضل، الراجي المطيع أم الراجي العاصي؟ رجل له طاعات فهو يرجو أن تكمل، ورجل مذنب يرجو العفو، من أقرب؟ فبعض العلماء قالوا الراجي الطائع أولى. ليه؟ لأن أسباب الرجاء معه. مطيع يقول يا رب أمرتني أن أصلي فصليت، أمرتني أن أزكي فزكيت، أمرتني أن أصوم فصمت، أن أحج فحججت، نهيتني ألا أفعل كذا ففعلت، تمام، فاغفر لي يا رب. إذا هذا الرجل الطائع معه أسباب النجاة، قال لك فده أقرب في باب الرجاء. آخرون قالوا لا، ده المذنب خائف، وإذا انضم الخوف إلى الرجاء أحدث كسرة في القلب، فلا يزال العبد خائفا من ذنبه حتى ينجيه هذا الذنب. وذكروا له كلام يحيى ابن معاذ، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب معصية أورثت عزا واستكبارا. قالوا ولأن الطائع قد يخشى عليه العجب، اللي هو رؤية العمل. ومرة واحد من الناس ذهب لبعض العلماء فقال ادعو الله لي، دعاله دعوة عجيبة أوي، قال أسأل الله ألا يذيقك طعم نفسك، ألا يذيقك طعم نفسك، طعم النفس اللي هو حظ النفس، ده من الآفات ومن علل العمل، تعرض للإنسان الطائع. أنا راجل بقى كل حاجة بعملها الحمد لله ما أدخل الجنة إن شاء الله كده، فلا يزال يرى حظ نفسه حتى يهلك. يعني مثلا عندنا حديثان، لرجل رأى عمله فهلك، الحديث الأولاني في صحيح البخاري، حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف، من اللي بيحلف علي ده، من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وأحبطت عمله. واحد بيقول واحد لا يغفر الله لك، مش عرفت. في الحديث الثاني رواه أبو داود وأحمد بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان، كان أحدهما مجدا والآخر مقصرا، كل ما يلتقوا المجد يقرع المقصر، لحد ما التقوا في يوم من الأيام فقال المجد للمقصر إنه لا يحل لك أن تفعل كذا وكذا وكذا، فضج المقصر منه وقال أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا، خلني وربي، سيبني من ربنا تبارك. فقال له المجد والله لا يغفر الله لك، فقبض الله روحهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما، خذوه إلى النار، وغفر للمقصر. إذا الرجل الذي يرى حظ نفسه يهلك. طيب متى ينجو الطائع من حظ نفسه؟ لا أذاقك الله طعم نفسك، إذا أضاف الخوف إلى رجائك، إذ لا يسلم الراجي أبدا إلا إذا خاف. عشان كده العلماء قالوا لا يسير القلب إلى الله عز وجل سيرا حثيثا إلا إذا استكمل ثلاثة منازل ضرورية: المحبة والخوف والرجاء. فمثل المحبة مع الخوف والرجاء كمثل الطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناحان أو أحدهما صار عرضة لكل صائد وكاسر، هيقع أي صياد يقابله على طول هياخده على طول، ليه؟ مش عارف يطير. فلا يسلم من تسلم منزلة إلا بالمحبة، والمحبة دي يعني هي التي تهون هجير الدنيا على العامل، المحبة دي. وسبحان الله، المحب لا يرى كلفة في عمله، والمحب منفعل لمن يحب حتى لو كان أمر حبيبه على كره منه. ألم يقل الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا كلام رب العالمين. بقول يعني لو قلت له اقتل نفسك أو اخرج من دارك لا يستجيب إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. إذن المحب لا يرى كلفة في أي أمر يأتيه من حبيبه، ليه؟ لأنه منفعل لمراضيه. وهذا القانون يا إخوانا قانون كل بر وفاجر. القانون ده مش قانون للناس الملتزمين ولا قانون للناس المتعبدين، ده قانون العشاق. حتى العشاق هذا هو قانونهم. يعني شوف المتنبي يقول ايه، وطبعا المتنبي ما كانش يعني منطلق يعني من قاعدة شرعية ولا كان منطلقا من نص ديني، لا، المتنبي رجل شاعر كان يقول: ياز علينا أن نفارقهم وجداننا، أي وجدنا يعني وضع المصدر مكان الفعل، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. طالما أنت مبسوط كويس وتعالى الكلام ده مش أي مشاكل، تمام. وقال القائل الآخر: يخط الشوق شخصك في ضميري على بعد التزاور خط زوري، ويوهمني كطول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. أهدى محب، قول أنت أنت هجرتني صحيح، وهجرك ده قطع قلبي، بس طالما انك انت مسرور انا خلاص مسرور، انا منفعل لك حتى وان كان الذي فعلته يقسم ظهري فانا منفعل لك. وشوف الثالث كمان بيقول ايه، بيقول: وهان علي اللوم في جنب حبها، وقول الاعادي انه لخليع اصم اذا نوديت باسمي، وانني اذا قيل لي يا عبدها لسميع، ما اسمعش الا منها بس. كذلك المحب لا يصغي الا الى كلام حبيبه. عشان كده تشوف السلف القدامى كان الواحد منهم يبذل حشاشة نفسه ولا يغادر امر الله ورسوله. ليه؟ لانه لا يتلقى الا منهما. ورب العالمين تبارك وتعالى بين لنا ان المحبة هي الاتباع. أنا ذكرت الأشعار دي حتى أبين لك أن هذا قانون كل قانون كل بر وفاجر. إن المحب إذا صدقت محبته لا يستطيع أن يخالف حبيبه أبدا ولو أمره بإتلاف نفسه، فما بالك إذا كان هذا لله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا المحبة هي الاتباع، ومن أجود ما أنت قارئ ومن أجود ما أنت سامع هذا الخبر الجليل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داري. وهذا الحديث رواه مسلم ورواه غير مسلم كالطبراني وغيره. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب أول ما هاجر إلى المدينة، وكانت دار أبي أيوب تتألف من طابقين أرضي وعلوي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يظل في السفل الدور الأرضي. قال له أبو أيوب: يا رسول الله اصعد إلى فوق. قال له: السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. يعني أي واحد عايز النبي عليه الصلاة والسلام لو هو في الدور الثاني هيكشف البيت الدور الأرضي هو طالع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لشفقته ورافقته قال له: لا، السفل أرفق بنا، أصحابي ييجوا ويروحوا ويخرجوا والكلام ده حتى لا يكشفوا دارك. ماشي. الليلة الأولانية ظل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الدار وأبو أيوب صعد إلى فوق. قال أبو أيوب: فبينما أنا أمشي بالليل يعني إذ فزعت وقلت: أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ ازاي تبقى رجلي فوق راسه؟ اول ما قرع هذا الخاطر قلب ابي ايوب ما استطاع ان يمشي، ركن كده فضل محبوس في الركن ده حتى الصباح. في رواية الطبراني قال: وانكسر لنا حب، الحب اللي هو الجرة العظيمة اللي بيخزن فيها الماء. قال: فجففته بلحاتي أنا وامرأتي والله ما لنا غير، خشية أن ينزل قطر من الماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت نزلت فقلت له: والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق. قال أبو أيوب: وكنت أرسل إليه الطعام والشراب فلا آكل أنا وامرأتي حتى يأكل، فنتحرى مواضع أصابعه وفمه، يشرب من مكان ما شرب ويأكل من مكان ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه المباركة في الطعام. قال: فأرسلت إليه ذات يوم بصلا أو قال ثوما فلم يأكل. قال: ففزعت وصعدت إليه وقلت: يا رسول الله لما لم تأكل منه؟ أحرام هو؟ قال له: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. يأتيه جبريل عليه السلام يناجيه بالقرآن ريحة بصل يؤذي صاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام أوفى من عرفته الدنيا وأرعى إنسان لحقوق الصحبة. والله ما رأيت أحدا أتى بالصحبة على وجهها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: بينما أنا دخلت الجنة البارحة في المنام يعني فرأيت قصر ورأيت عليه جارية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. ومن هذه؟ قالوا: هذه امرأة عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وكان جالسا: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: يا رسول الله أعليك أغار؟ أغار منك أنت؟ سبحان الله، يراعي حقوق الصحبة حتى في المنام. حتى في المنام يراعي حقوق الصحبة. عمر يغار يراعي غيرة عمر في النظر إلى حريمه، فكيف يؤذي صاحبه إذا تاج ذي العيسان من أجيب القرآن؟ قال أبو أيوب أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي. قال أبو أيوب المحب، وهذا محل الشاهد من الحديث، قال يا رسول الله لا جرم أكره الذي تكره حتى وإن كان حلالا. أنت ما بتكونش البصل، أنا لن أكل البصل، أنا كمان أنا عارف أنه حلال ولن أمتنع منه تحريما، لكنني أمتنع منه محبة وانفعالا لامتناعك. أهو ده يلتقي مع الكلام اللي احنا بنقول، سان المحب إنما ينفعل لمراضي محبوبه حتى وإن صعب المرتقى. ونحن نعلم مقياس الحب الحقيقي بمثل هذا الاتباع. يبقى المحبة هي الرأس، رأس القلب إذا كان سائرا إلى الله. الخوف والرجاء جناح الطائر، لا يستقيم له طيران ولا يبلغ المنزل إلا إذا سلم الرأس وسلم الجناحان. وأختم بحديث رواه الإمام مسلم، كلام طويل، منزلة الرجاء أو منزلة الخوف ومنزلة المحبة الكلام فيها طويل. أختم بحديث رواه الإمام مسلم وهو عند البخاري، لكنني فضلت سياق مسلم لأن فيه الشاهد الذي أريده وهو يناسب موضوع اليوم. رواه مسلم من حديث أبي عروة البصري، الإمام معمر بن راشد الحداني، قال قال لي الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأبنائه، قال أسرف رجل على نفسه ولم يعمل حسنة قط، فجمع أبناء، وأنا لا أذكر لفظ مسلم وحده إنما أذكر ألفاظ بقية الكتب زي مسند أحمد وغيره. قال لأبنائه يا بني كيف كنت لكم، وأنا حي يعني، كيف كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال سأوصيكم إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. الرجل ده ما جنايته اللي هو بيقول لك يعني لا يعذبني عذابا وعايز يهرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري أن هذا الرجل كان يعمل نباشا للقبور، يدفن الميت يوم داخل القبر واخد الكفن ويسيب الميت عريان. أحسن النهاردة ده زمان، النهاردة بيسرقوا الجثث جماعة طلبة الطب والكلام ده، وقت يروحوا للحانوتي الراجل بتاع القبور يقول له عايزين جثث عايزين العظم والكلام ده عشان نتدرب عليه ونتعلم عليه، يقوم فتح القبر ويسرق الجثة كلها، مش بيسرق بقى كفن. ودلوقتي بقى التجارة الرائجة الآن قطع غيار، ياخدوا البني آدم يخطفوه يدمجوه وبعدين يبتدي يفصصوه بقى، يبيعوا الكبد بتاعه، يبيعوا عينيه، يبيعوا رجله، يبيعوا القرنية، قطع غيار. يعني ده سرق الكفن بس، ها؟ ويقول لك لئن أدركني الله ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. قالوا له خلاص مات الراجل، نفذوا الوصية بتاعته، جاحة ولعوا فيه حرقوه وقعدوا يدقوا بقى في العظم بتاعه لحد ما بقى الراجل كله على بعضه كوباية رماد كده. وانتظروا بقى في يوم عاصف وبتاع والكلام ده، وبعض الروايات قال قسموا التراب بتاعي ده ثلاث أقسام، قسم رموه في البحر وقسم رموه في البر وقسم طيروه في الهواء. كل ده ليه؟ حتى حتى يعجز ربه بزعمه. المهم عملوا المسألة دي، فالله عز وجل أمر الأرض أن ترد ما أخذت، ثم قال له كن فاستوى بشر. قال ما حملك على أن فعلت؟ قال خشيتك يا رب. قال أنا قد خشيتني فقد غفرت لك. ده الحديث الأولان العجيب اللي الزهري بيقول لمعمر ألا أحدثك بحديثين عجيبين. ده الحديث الأولان. الحديث الثاني قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، تركتها تموت هزلا. قال الزهري بعد هذا الحديث لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. يعني الكلام ده يتكل على الرجاء، ييأس من الخوف. وهو لازم الرجاء والخوف يكونوا الاثنين متعادلين. إذا غلب الرجاء دخل المرء مرحلة الغرور، وإذا غلب الخوف دخل المرء مرحلة اليأس، فربما كفر إذا علم أنه لا ينجو. فعايز يقول لك أدي رجل مثلا فعل ذنبا عظيما، ولمجرد أن كان في قلبه خشية ورجاء أن يغفر الله له، أو رجاء أن يفر من الله حتى لا يقع تحت العقوبة، غفر الله له. وامرأة لها عمل، عملت أعمال صالحات كثيرة، ومع ذلك دخلت النار في هرة حبستها، لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا وإياكم بالإيمان، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، والله نسأل أن يضاعف لشيخنا الأجر والثواب. وردتنا فضيلة الشيخ الكثير والعديد من الأسئلة، جميع الأسئلة صدرت بقول السائل إني أحبك في الله. يقول السائل سمعت حديث إذا علم الناس ما في الصف الأول لاقتتلوا عليه، أو بما يعني معنى الحديث، فما صحة هذا الحديث وجزاكم الله خيرا؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما هذا فحديث صحيح، واللفظ المشهور لاستهموا عليه، أو اللفظ الآخر لكانت قرعة، يعني الحرص على الصف الأول. لو دخل اثنان فوجد فرجة في الصف الأول لا يعني يترك الرجل الصف الأول زهدا، زي ما احنا بنرى يقعد يتعزم لا والله تفضل، لا والله انت تفضل، لا والله لازم تتفضل. لا، لا إثارة في باب الطاعات، لا إثارة في باب الطاعات. طب ليه الصف الأول كان بهذه المثابة؟ يبينه قول الله عز وجل لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. لما تندب إلى طاعة ينبغي ألا يسبقك أحد، لأن هذا دال على الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان اللي هو بيتخلف، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال لا يزال أقوام يتخلفون، لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. يعني يفضل مثلا إيه، مش عايز يجي في الصف الأول ما يصلي في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع، فلا يزال هذا دائما حتى يؤخره الله تبارك وتعالى. نعم،
جزاك الله خيرا. رجل يبلغ من العمر 25 عاما، وهو يحب شراء وجمع السيارات الصغيرة ذات التحكم من بعد، فهل هذا يعتبر في حقه من إضاعة المال؟ وما الضابط في الملهيات والهوايات؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن جملة هذه الأربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وينبغي أن تكون طموحات المرء كبيرة. فقراؤنا كثيرون جدا الذين لا يجدون العلاج، الذين لا يجدون المسكن، الذين لا يجدون الطعام بالملايين، وأموال المسلمين ضاقت عن حاجات الفقراء. فأنا لا أتصور رجلا عمر قلبه بالإيمان ويعلم أنه يقف يوم القيامة وحده بين يدي ربه فيقول له كيف أنفقت مالك، يقول لي يا رب كنت بجيب سيارات عن بعد وبتحكم فيها وبخبطها في الحيطة وبكسرها وبجيب غيرها وبجيب موديلات جديدة والكلام ده. هذا جواب لا يشرف الإنسان ولا يبيض وجهه. فلذلك نحن ننصح هذا السائل ونقول له إن الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، فينبغي أن تتقي الله تبارك وتعالى ولا توجه مالك إلا لما يفيدك يوم القيامة. أسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا.
جزاك الله خيرا. يقول السائل يا شيخ ما هي وسائل الثبات على الطاعة والاستقامة والالتزام، وما هي وسائل إثرائها في النفس، وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذا طبعا سؤال طويل والإجابة عنه أطول، لكن أنا سآخذ شريحة منه مهمة وقد علمتها بالتجربة. رعاية تراجم الصحابة والتابعين وأهل العلم، يعني تراجم الصحابة التابعين العلماء، تقرأ وتدمن قراءة هذه التراجم وتأخذ النكات التربوية من حياتهم وتستفيد وتنقلها إلى طبعك. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول تراجم القوم أو أخبار القوم أحب إلي من كثير من الفقه. نعد نتذاكر، يعني مثلا لو ذكرنا حد مثلا من العلماء المتأخرين زي سفيان الثوري كده. سفيان الثوري رحمه الله ده كان يضرب بورعه المثل. السلطان أمير المؤمنين أراد سفيان الثوري أن يكون قريبا منه، خاف سفيان على نفسه إن هو إذا اقترب من السلطان لان له ولم ير مخالفاته مخالفات، فبعد. وكان ينصح أي إنسان بالبعد. المسألة دي مسألة القرب من السلطان والبعد من السلطان، السلف لهم فيها قولان. قول الأول اقترب، ليه؟ لأنك إذا لم تقترب اقترب الفاسق والأمير أو الحاكم أو الوالي كما قال الليث بن سعد كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت السواقي، يعني المصب مصب النهر. لو أنت عايز تعكر النهر كله زي ما بعض الناس كده على مصب نهر النيل عندنا جاب الاستاكوزا، يعني حيوان بحري بياكل السمك، عايز يضيع الثروة السمكية، فجاب المصب النيل وقام أفرغ ليه الاستاكوزا بتنمو كده كالدود وبتلتهم الأسماك كلها. طيب ما كده طالما صب المسألة دي وضعها في المصب كل السواقي والقنوات هيدخل منها الكلام، فهو عايز يقول كده، يقول الوالي كرأس العين، إذا تكدرت رأس العين تكدرت السواقي التي تأخذ الماء من هذا العين. فالعلماء بقى على فريقين، واحد قال لا تقترب لأن أنت إذا لم تقترب اقترب فاسق وبعدين هيغريه يعمل قوانين وبتاع يقوم إيه يتعب الرعية كلها. إذا كنت أنت واثق أن أنت في قربك لن تبدل دين الله ولن تبدل الفتوى ولا الكلام ده. طائفة أخرى قال لك لا ابعد واسلم، منهم سفيان الثوري. المهم الخليفة عايز سفيان، فاشتد سفيان هربا. شوف الإمام سفيان ده هو كوفي في الأصل، هرب راح البصرة، وعلشان ما فيش حد يعرفه اشتغل عامل على بستان. طبعا الخليفة قال اللي هيجيب سفيان هديله 10,000 درهم، تعرف بقى أغلب الناس ممكن يبيعوك مع أول محطة 10,000 درهم يدل عليك وبلغ فيك وياخد فلوس. بس فين الثوري بقى ايه؟ راح بستان في البصره كده واشتغل غفير على البستان عشان مش حد يعرفه. فمر به رجلان. اشوف بقى بحكي لك حكايه ممكن تؤثر فيك كثيرا وتقيم قدميك على الصراط. مر لسفيان رجلان، فواحد قال له ايه؟ قال له هات لنا تمر ناكل. طبعا ده عادل سليل وبتاع. فالمهم جاب له رطب وحط الرطب امام الرجلين، فبياكلوا بيتسهروا مع بعض كده. فقال احد الرجلين لسفيان: رطب الكوفة احلى ام رطب البصرة؟ فقال له سفيان: اما رطب البصرة فما ذقتها. قال له ده انت غفير بستان رطب مش هتاكل؟ ده احنا بنقول طباخ السم بيدوق، يبقى انت ازاي راجل غفير على بستان وفي البصرة كمان وما تاكلش رطب البصرة؟ قال: اما رطب البصرة فما ذقتها. فقام واحد من اللاعبين ايه؟ قال له: والله ما اكذبك، ان الكلاب في البصرة لتاكل الرطب من كترها يعني. فقام واحد من الاثنين موقع على صاحبه قال له: اقسم لك هذا سفيان الثوري، يلا نبلغ فيه عشان ناخد العشر تلاف جنيه. أول ما سفيان حس بالمناجاة دي اشتد هربا، ساب البصرة وفضل هربان ومش عايز الخليفة يعتر بيه. ليه؟ خايف على نفسه. الإنسان الهارب بيبقى خايف، بيتصور كل بني آدم جاسوس، وكل إنسان عارف القصة بتاعته، كل إنسان هيبلغ فيه. فماشي بقى الهربان عمال يبص يمين وشمال. المهم الشرطة شافته بيبص يمين وشمال، قال لك ده حرامي لص، لأن كان من خوارم المروءة قديما أن تلتفت في الطريق. فقبضوا عليه ودوا لمين بقى؟ ودوا للمحافظ بتاع الايه؟ الإقليم ده. صادف بقى أن المحافظ بتاع الإقليم ده معن ابن زائدة الرجل الجواد الذي يضرب بجوده المثل. فدخلين واخدينه قبضين عليه بقى، وسفيان يعني باين عليه انه مخضوض. قالوا له: احنا لقينا الراجل ده عمال يتلفت كده وبتاعه. فساله معن بن زياد، قال له: اسمك ايه؟ قال: انا عبد الله ابن عبد الرحمن. وهو صادق، هو عبد الله وابوه عبد الرحمن، كلنا عبيد لله عز وجل. فاحس معن بن زياد ان المساله مش مظبوطه كده، فقال للحرس: اخرجوا. وقال: أقسمت عليك بالله لما انتسبت. قل اسمك صح، ألست سفيان الثوري؟ قال: بلى. تعرف قال له إيه معلم زائدة؟ قال له: خذ أي طريق شئت، اهرب بجلدك، والله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. فضل بقى الخليفة يدور على سفيان هربان من بلد لبلد. ففي موسم الحج قالوا للخليفة: الراجل ده يعرف سفيان. فقام رمي له الختم بتاعه، ختم الوشعار الدولي اللي احنا بنعمل ختم النسر ده اللي كل المصالح بتمشي بيه. قام رمي له الختم وقال له: خذ هذا واعطه لابي عبد الله وقل له يحكم في الناس بالكتاب والسنه. وانا عايز سفيان ليه؟ انا عايز يبقى جنبي استفتيه والكلام ده. فالراجل راح لسفيان في المخبأ بتاعه، قال له: ده الأمير قال كذا وكذا وكذا. قال له: يا مغفل، أنا لا أخشى إكرامه، أنا لا أخشى إهانتهم، ولكن أخشى إكرامهم فلا أرى منكرهم منكر. كان من عاقبة سفيان إيه؟ أنه مات هاربا، مات في بيت يحيى بن سعيد القطان. كان حجره راسه في حجر يحيى بن سعيد القطان ورجليه في حجر عبد الرحمن بن مهدي. وبينما هو كذلك إذ بكى بحرارة، فقال له حماد بن سلمة: أتخشى ذنوبك؟ فتناول سفيان تبنة من على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. سفيان يقول هذا الكلام؟ كلما غلظ دين المرء زاد خوفه. وسفيان الثوري رحمة الله عليه قال له مرحوم بن عبد العزيز لما رآه يبكي:
قال له اثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. لما تقرأ الكلام ده في ترجمة سفيان أو في ترجمة مثلا حماد بن سلمة أنه لو قيل لحماد القيامة غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. فلما تقرأ سير هؤلاء العلماء هتستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن تعلم أن هذه الأمة عظيمة وأنها أمة ولادة متخصصة في صناعة الرجال، وأن أمة تنجب أمثال هؤلاء لا تموت أبدا، يديك الأمل لا سيما في زمان الضعف والهوان. الحاجة الثانية أن تقبس من طباع هؤلاء ومن عبادتهم ما يعينك على أن تسلك دربك. يعني منصور بن المعتمر رحمة الله عليه كان كثير القيام، وبعدين لما مات جارهم ولد كده سن 14-15 سنة، قال لأمه إيه؟ قال لها يا أم أين النخلة التي كانت على دار منصور؟ كل ما يطلع يلاقي حاجة واقفة كده، تمام؟ فتصورها نخلة، فقولها فين النخلة اللي كانت على دار منصور؟ قالت يا بني هذا منصور مات. منصور ده كان يقوم الليل فتتورم قدماه، وأشرف أركان الصلاة القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت أو طول القيام. كان يفضل تطلع تلاقيه واقف يقرأ زي سفيان الثوري برضه. سفيان الثوري هو مستخبي كده من الخليفة، ظل 3 أيام لا يجد طعاما ومش راضي يكشف نفسه، لأنه لو كشف نفسه هيقبضوا عليه على طول. فكان على طول حاطط عباية كده على إيه؟ على راسه كده وبتاعه مستخبي. عبد ربه ابن شهاب أخت سفيان قالت له أنت رايح مكة؟ قال لها نعم. قالت له ممكن تاخد الزوادة دي لسفيان؟ قشطة وسنة وفطير وبتاع والكلام ده. فبيقول إن أنا رحت فوجدت سفيان سلمت عليه مرضاش يرد السلام، السلام عليك يا أبا عبد الله مرضاش يرد السلام. قال له أنا جاي من عند أختك وجاي لك أكل. أول ما قال له أكل قفز سفيان وقال قرب. قال فأكل أكلا جيدا، ما كلموش خالص، أكل أكل تمام يعني. وبعدين قال ثم التفت إلي وقال إذا زيد في علف الحمار زيد في عمله، ثم قام الليل حتى برق الفجر. يعني لما أكل ها اشتغل. وفي الرواية الثانية قال له إيه؟ قال إذا زيد في علف الحمار زيد في، قال أطعم الحمار ثم كده. عشان احنا لسه بنتكلم بقول لك الشيطان ممكن يخلي الإنسان يأكل أكل تمام لحد ما يملى معدته وينام عن الورد بتاعه. عشان الثوري أكل لحد ما مال بطنه وقام يصلي. أنت لما تقرأ سير هؤلاء العلماء والعباد وتترقى بقى لما حد ما تطلع للصحابة لا شك أن هذا يعينك كثيرا على تحقيق الاستقامة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم.